السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأينا في مجالسنا الأخيرة أهم الآداب التي ينبغي للزوج أن يتحلى بها، وأهم الأخلاق التي لا بد أن يظهرها تجاه زوجته، وبدأنا بخصلة عظيمة وشريفة، ألا وهي الجود والإنفاق، سواء كان هذا الإنفاق واجبا أو كان تطوعا. والأهم الأمور على الإطلاق هو الأدب الثاني، وهو تعليمها وتأديبها، عملا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والأدب الثالث الذي تطرقنا إليه في لقائنا الأخير وأطلنا في ذكر أمثلته وصوره، هو حسن الخلق والمعاملة مع الأهل. وذكرنا أن هذا الأمر مطلوب مع المسلمين جميعا، ولكن الله عز وجل خص به النساء بعد عموم الأمر به مع الناس جميعا: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وخياركم أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ذلك لأن الإنسان يظهر كما ذكرنا على حقيقته في المعاشرة، ثم خصهن الله عز وجل بذكر لضعفهن وحاجتهن إلى الرفق ونحوه. وهذه الأخلاق وهذه حسن المعاملة يشملها قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فكلمة واحدة تجمع لك الخير كله، وهي حسن العشرة وحسن الصحبة. فالله عز وجل سمى المرأة في كتابه وصاحبته وبنيه، فأن تحسن صحبتها. فذكرنا أمورا هي معلومة من الإسلام بالضرورة، كحسن القول الكلام الحسن، كالسلام وكالشكر على المعروف، كشكر المرأة على خدمتها لزوجها. فإن الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. والقاعدة كما ذكرنا: لها الأذن ولك العين، أي أنت تريد أن ترى شيئا يسرك، وهي تريد أن تسمع شيئا يسرها. والأحاديث في أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر عظيمة وكثيرة جدا. وأيضا السؤال عن حالها، هذه أمور معلومة بالضرورة ينبغي أن لا يخلو منها المسلم، لكننا أطلنا الحديث خاصة بأمور قد لا يتفطن أو ربما لم يتفطن إليها المسلم، ولن يجدها في أي مكان، ولكن يجدها في مجالس الخير أو في مطالعة سير أهل الخير، فيجالس الحكماء والعقلاء والمجربين، يجالس الناجحين الذين نجحوا في بناء حياتهم الزوجية خاصة، يجالسهم يسترشدهم ويستنصحهم، فربما نصحوه بأشياء قد تبدو لديه هينة ولكنها عظيمة جدا. ومن جملة الأمور التي ذكرناها الصلاة عند دخول البيت وعند الخروج منه، فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام: نجاة من كل سوء، تدفعان عنك كل سوء، مخرج السوء ومخرج ومدخل السوء. كذلك السهولة ولين الجانب، رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل من ليس زوجه فقط بل خادمه أنس بن مالك وغيرهم، فكان ما لم يسمعه قط قال للشيء لا يفعله لماذا لم تفعله، ولا للشيء فعله لماذا فعلته. هذه نسميها نحن السهولة ولين الجانب، أي إنسان سهل تعيش معه. وأيضا أطلنا الحديث أيضا عن فن المداعبة، كيف يداعب الزوج زوجته، وهذا لقلنا لا يحسنه إلا مرهف الحس والرشيد، الإنسان الرشيد الذي يعلم من معه في هذا البيت، معه أنثى لا بد أن يحسن ملاطفتها ومداعبتها. أيضا تطرقنا طبعا الأمثلة في ذلك التي ذكرناها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بدءا من مسابقته لها، بدءا من تتبع موضع فاه رضي الله تعالى، موضع فاه عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث كان يتعمد أن يضع فاه في الشرب والأكل في موضع فيها. وأيضا كيف كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، وغالبا مثل هذه المداعبات لا تنتهي بخير. وأيضا من كلمات من أمور مهمة كلمات الدلال التي تريد المرأة أن تسمعها من زوجها، الرسول عليه الصلاة والسلام طالما كان يناديها يا عائش يا حميراء وغير ذلك، وحميراء أي تصغير حمراء مو شيء آخر، ربما يفهم الإنسان شيء آخر، لأنه قلنا ختمنا حديثنا الحذر كل الحذر من أمرين وهو السب والشتم، فهذا في الحقيقة لا يفعله إلا سيء الخلق، يسبها بشتى أنواع السباب ويشتمها بشتى أنواع الشتائم، فهذا لا يعجز عنه أي أحد، لكن تعليم وتأديب وتزكية وغير ذلك هذا الذي لا يحسنه إلا من هداه الله إلى الصراط المستقيم. ثم ولجنا مع كل مسلم حياته الخاصة، خاصة أثناء معاشرته لزوجته، فليحذر كل الحذر من أن ينسى حق زوجته. وعالجنا هي قضايا كثيرة، قضايا كثيرة، يعني المسلم ينبغي أن يتفطن لها، قد ترى شيء صغير هين ولكنه أمر خطير، يعني كثير من النفرة هذه لا تستأذن، يعني البغض عندما يلقى في القلوب أمر لا يستأذن، هكذا تدخل النفرة القلوب لا تدري، حتى إن من الوصايا التي حفظناها منذ صغارنا، أقول منذ صغارنا يعني سنة كنا في عمر 10 سنوات، لكن أشياء يعني تبقى في الذهن ولا تنمحي إلا أن يشاء الله، والحرص على النظافة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أن يحرص الزوج على أن يكون طاهرا نظيفا متطيبا، وهذا سنخصه بالذكر، لكن أريد أن أقول لك هناك نصائح ووصايا تسمعها من كبار السن، من الذين كتب الله لهم النجاح في حياتهم، يعطوك نصيحة لكنها تفيدك كثيرا. فعندما تحدثنا عن مسألة الجماع، عندما يسرع يكون المرء الرجل سريع الإنزال، أو أنزل ولم تنزل بعد زوجته فينهض، هذا خطأ، قلنا ينبغي عليه أن يتريث حتى تقضي وطرها، لأن كثيرا من أسباب النفرة تكون من جراء مثل هذه الأخطاء، خطأ قد لا يتفطن إليه الإنسان لكنه يجر إلى النفرة. كل هذه الآداب وما تركناها أكثر وما سنأتي عليه أيضا كثير، قلنا قد يسأل أحدنا كيف لنا أن نكون بمثل هذه المثابة، يعني أشياء كيف يتحلى بذلك الرجال، وإذا كان في المرأة عوج، إذا كان فيها سوء أخلاق، إذا كان فيها سوء معاملة، كيف لنا أن نداعبها وأن نلاطفها وأن نصبر فلا نشتمها وأن نصبر فلا نسبها وأن قلنا جاء موعد ذكر المفتاح الرابع. المفتاح الرابع سهل جدا وصعب جدا، وهو الصبر على عوجها، الصبر على عوجها. وفي هذا ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث تبين هذا الأدب. أما الحديث الأول فهو حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. أعيده: عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن تستقيم لك على طريقة، ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا هو المفتاح الرابع. لابد أن تجمع كل هذه الأمور، وخاصة خاصة الصبر على عوجها. مجموع هذه الروايات التي ذكرتها فيه الأمر بحسن العشرة والصبر على إعوجاجهن، إذن فهو ليس أمرا غريبا، لأن الصبر متى يطلب؟ يطلب الصبر عند الأذى أو عند فوات المنفعة، هنا تطلب. يعني مستحيل تعطي الإنسان شيئا يسره يقول لك أني صابر، مستحيل. الصبر يطلب متى؟ عند الأذى أو فوات المنفعة، هنا يطلب من المرء الصبر. فلا بد، أنت مأمور بالصبر، فلا بد أن يكون هناك عوجاج سبق هذا الصبر، وإلا هل ستصبر على الحسنى؟ فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث استوصوا، طبعا سنشرح هذه الأحاديث بمجموعها. استوصوا، ما معنى هذه الكلمة التي طالما نسمعها من فمه عليه الصلاة والسلام؟ فللعلماء ثلاثة أقوال في بيان معناها، وكلها صحيحة، بعضها أبلغ من بعض، صح. فالمعنى الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: استوصوا بمعنى تواصوا، أي فيما بينكم. وتذكرون جيدا أننا ركزنا على هذه النقطة في لقائنا الأخير، على المسلم أن يحسن اختيار الأصحاب الذين إذا رأوه ناسيا ذكروه، وإذا رأوه عاصيا وعظوه، ليس إذا رأوه شاكيا نصحوه، لأنه يعني من العيب الإنسان يشكو زوجته للناس، فيذكرونه بمحاسنها، يذكرونه بالصبر عليها، يذكرونه بمزاياها. ليس أولئك الذين يضرمون النار، يزيدونك نارا وعلى نار، هذا خطأ. إذا أردت أن تصلح فتحسن، كيف ترسل بنصيحة عن طريق أهلك أو عن طريق أختك إلى زوجته، قال بلغني عنك كذا وكذا، فإياك. أما أن تبدأ تلهي بالنار في الزوج الذي يأتي فيشكو زوجته فهذا خطأ. لماذا؟ على هذا التفسير: استوصوا بالنساء تواصوا، أي يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. دائما يتعاهد المسلم مع إخوانه التواصي على الإحسان إليهن، فتكون هنا ألف والسين والتاء ليست على بابها. الألف والسين والتاء تقدر تنحيها. استوصوا أي تواصوا، كما نقول اللهم استجب، شو معناها اللهم استجب؟ نحي الألف والسين والتاء، شو تصير؟ اللهم أجب، المعنى واحد، المعنى واحد، أجب أو استجب. كذلك استوصي وتواص ووصي، هذا القول الأول، أي تواصوا فيما بينكم في النساء بالخير، كما نفعل الآن، نحن نتواصى فيهن بالخير. والقول الثاني هو قول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، قال: السين والألف والسين للمبالغة، أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في النساء، يعني حثوا أنفسكم أنتم، سبحان الله، ده عجيبة، البلاغة عجيبة، يعني أوصوا أنفسكم، استوصوا أي أطلبوا الوصية من أنفسكم، أي بمعنى جاهدوا أنفسكم على أن تحرصوا على الإحسان إلى هؤلاء وفي حق النساء. أو قال أطلبوا الوصية من أنفسكم أو أطلبوا الوصية من غيركم، استوصوا بالنساء خيرا، أي أطلب الوصية ممن؟ من أهل الشرع، من أهل الحكمة، من أهل العقل خيرا، أي أطلب الوصية من هؤلاء كيف أعامل الأهل، كيف أعامل الزوجة. قال فالوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن. يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل أمر المرأة وعشرتها قضية، قضية عظيمة، لابد أن تحسن إدارة هذا البيت وأن يكون لديك علم وفن في إدارة هذا البيت. كيف؟ إما أن تتواصل مع إخوانك وتحرص تجاهد نفسك على أن توصيها وأن تطلب الوصية من غيرك لكي تحسن إلى النساء وتوصل إليهن حقوقهن. المعنى الثالث استوصوا، قالوا معناه اقبلوا وصيتي في النساء، اقبلوا وصيتي في النساء، أي أنا أوصيتكم بالنساء وصية، كالميت الذي يرحل عن هذه الدنيا يوصي، والناس كلها فطروا على تنفيذ هذه الوصية وتعظيمها، كل الناس يعظمون الوصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه عهد إلينا بشيء، قال إني أوصيكم بهؤلاء النسوة خيرا، أي أحسنوا إليهن وأحسنوا معاملتهن على ضوء ما ذكرناه، تأديبهن، تعليمهن، وحسن المعاملة لهن وغير ذلك. فمعنى هذا الكلام اقبلوا وصيتي في النساء. وقال الحافظ ابن حجر وهذا أوجه الأوجه، يعني أحسن الأوجه في شرح الحديث. إذن هذا تمهيد، استوصوا بالنساء خيرا، لماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإنهن خلقن من ضلع، أو فإن المرأة خلقت من ضلع، على حسب الرواية، فإن المرأة خلقت من ضلع. فهذا فيه إشارة وتأييد لما رواه ابن إسحاق رحمه الله تعالى في كتابه المبتدأ بدء الخلق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مجاهد أيضا، أنه لما خلق الله عز وجل آدم ألقى عليه النوم في الجنة، خلق الله آدم وألقى عليه النوم، فخلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى، فلم تؤذه، قال ولو وجد الأذى ما عطف عليها أبدا، ما عطف عليها أبدا. فلما استيقظ قيل له يا آدم ما هذه؟ قيل له حواء. وبمثل هذا قلت، قال مجاهد أي آدم سمي لأجل أديم الأرض، أخذ من أديم الأرض، وحواء لأنها خلقت من حي، فهي خلقت من ضلع بمعنى خرجت من ضلع، شي معناتها مادة الخلق انتاحها من ضلع، مفهوم؟ خلقت من ضلع أي خرجت من ضلع، كما نقول خلقت النخلة من النواة، يعني خرجت من النواة، وإلا فالمرأة أيضا خلقت من طين كالرجل، إذن خلقت من ضلع أي خرجت من ضلع. وذكرنا في تفسير سورة النساء أن الحكمة من هذا، حكمة من هذا، يعني لماذا فعل الله ذلك؟ ومنه قول عز وجل خلق منها زوجها، الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها أي من آدم زوجها هو حواء. قلنا رسالة إلى كل من الزوجين، وعليكم أن تحفظوا هذا جيدا شئت أم أبيت. أولا أن الرجل لما يدرك أن هذه المرأة خلقت منه، إذن فهي بضعة من أبضاعه، جزء من أجزائه، ولا يؤذي الإنسان أطرافه، لا يؤذي إنسان جزءا منه، فهم هل يمكن أن تؤذي أنت يدك أو رأسك؟ لا. كذلك المرأة يقول لك الله عز وجل هذه جزء منك فلا تؤذيها وأحسن إليها. ورسالة إلى المرأة أيضا لتبقى مكانها، لتعلم أنها فرع عن أصل، مستحيل ترتفعين إلى مرتبة الرجل، وللرجال عليهن درجة، وليس الذكر كالأنثى. فهذه آية تسمعها لكن فيها رسالة، فقهها من فقهها وجهلها من جهلها. إذن استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع. وفي فائدة هذه المقدمة، خلقت من ضلع، لماذا يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء فائدة هذا الأمر، هذا الوصف أمران اثنان، فائدته أمران اثنان: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، فلا ينكر اعوجاجها. يعني لاحظ لما تسمع خلق الله عز وجل لآدم، خلقه من ماء وطين، من طين ماء، من طين لازب، من طين لازب أي لاصق. قال العلماء ذلك يدل على أن طبع ابن آدم مختلط، تجد فيه خير، تجد فيه شر، تجد فيه حسن، تجد فيه قبح، تجد فيه غضب، تجد فيه حلم، يعني مختلط. ما دام العبد خلق من مادة مختلطة فلا تنكر عليه اختلاطه، لا ينكر تقلب ابن آدم واختلاطه، والعبرة بالغالب، العبرة بالغالب. كذلك المرأة لا ينبغي الإنسان أن ينكر اعوجاجها. طبعا سنرى أن اعوجاجها نوعان، كان اعوجاج وكان اعوجاج، فسنرى كلا من الاعوجاجين. فإذا تأكد، شوف تأكد أنها قد خلقت من ضلع أعوج، من ضلع أعوج، هل يمكن أن تنكر اعوجاجها؟ لا، تسلم به ما تمليه عليه الطبيعة، تمليه عليها الطبيعة. هذا الأمر الثاني، الأول. الأمر الثاني إشارة إلى أنها لا تقبل التقويم، لا تقبل التقويم، بمعنى كما احنا نقول بالجزائر تستقيم، تسقم، ها واش معناتها، لا تقبل أن تقوم، لأن الضلع لا يقوم. هل يمكن أن تقيم الضلع؟ لا يمكنك أن تقيم الضلع. لذلك جاءت رواية مسلم وش قال: ولن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة، أي إن المرأة مجبولة على النقص، المرأة ناقصة، إن المرأة مجبولة على النقص، فمن رام استقامتها فقد رام ضربا من المحال. الذي يريد أن يجعلها كاملة فهذا قد رام شيئا من المحال، مخالفا لطبيعة خلقها. ماشي. إذا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعوج شيء في الضلع أعلاه. يقصد بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعلى المرأة هو رأسها، ورأسها يحوي لسانها، فأعوج شيء في المرأة لسانها، أعوج شيء في المرأة هو هذا اللسان الذي في فمها. إذن فما الحل؟ لا تتزوج، لا تتزوج، هنيتني يعني كيما تزوج، لكن إذا تزوجت تذكر هذه الصفات، تذكر أن لديك شيء معوج، يعني لا بد أن تصبر على عوجه. الجواب هو الصبر على هذا العوج، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ابن حبان عن سمرة بن جندب التي سردت عليكم، ماذا قال؟ فدارها، دارها تعيش بها، تحسن سياستها، تعرف سياسة الكر والفر، وسنرى أنواع من هذه السياسة. احنا خاطينا سياسة، لكن هذه لابد أن نتحدث عن سياسة إدارة بيت من يشاركك في إدارته معوج ولن يستقيم. في رواية المسلم دارها، طبعا المدارات غير المداهنة، سنرى المدارات غير المداهنة، المدارات في الشيء، يعني أنت لا ترتكب معصية، لا ترتكب معصية، مثلا جاء إنسان عاص فاجر، سلام عليكم كيف حالك، هل عصيت؟ لا، كيف حالك؟ بخير، سلام عليكم. لكن المداهنة أن تسكت عن معصيته وهو يعصي أمامك، المفروض تذهب أو تؤيده على معصيته، ودوا لو تدهن فيدهنون. المدارات ودارها، ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. النبي عليه الصلاة والسلام دار ذلك الرجل كما في صحيحين عن عائشة، استأذن رجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، إنسان قبيح بئس أخو العشير. فأذن له فلما دخل ابتسم الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه. عائشة استغربت قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذن قلت كذا؟ فلما دخل تبسمت. قال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. اتقاء كاين إنسان هكذا صعب 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 تعلم أنك لو نصحت لو وجهت إليه شيء لا قلب عليك الأمر وأسمع بك الناس جميعا، هذا اتركه اتقاء فحشه لكي لا يفحش عليك. إذن هذا دارها تعش بها، دارها لتعش بها، يعني إن أردت الزواج لابد أن تداريها، إن لم تستطع هذا فاترك الزواج، فاترك أن تعيش معها. وفي رواية مسلم قلت فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، استمتعت بها وبها عوج. لكن بعضنا بعض الرجال لم يستمعوا إلى هذا التوجيه النبوي الذي جاء من على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبوا إلا أن يريدوا أن يقوموا هذا الضلع. قال لك نسقموا هذا الضلع، مفهوم؟ يعني صوركم الواقع بطريقة أخرى، هذا هو لسان حالهم ولا لا؟ كأنه يقول لك سأصلح هذا العوج مهما كلفني الأمر. فلم يصبروا على عوجه فحدث الاصطدام وحدث التنافر، وما زال تراه يصر على تقويم هذا العوج حتى كسرها، وكسرها طلاقها. قال عليه الصلاة والسلام فإن ذهبت تقيمه، يعني أصررت إلا أن تقيمه كسرته، وهو مثل يضرب للطلاق، مثل يضرب للطلاق كما في رواية مسلم إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول الحافظ بن حجر وغيره، طبعا قبل هذا لابد أن يعلم المسلم أن الإعوجاج دركات، دركات، فإن كان إعوجاجها في أمور مباحة، أمور مباحة لا تفعلي هذا لا تفعلي هذا، أو أمور ليست بما يسمى معصية تنال بها غضب الله عز وجل، المسلم هنا لا بأس، هذا هو العوج تاعها، عوج تدخل في نفسها فيما لا يعنيها، لم تعصي الله عز وجل، تسألك عما لا يعنيها أو ترى منها غيرها، أو هذه أمور عوج، نعم نعترف، لكن عليك أن تصبر. تريد أن تنزع الغيرة، هي أهم صفات المرأة، تريد أن تنزع الفضول، ما تسجلش الفضول، فضول مرأة، مرأة فضول كما تعرفش تموت، مفهوم؟ هذا هو الغالب، صفات معوجة فيها الغالب. فهنا ماذا تفعل؟ تصبر فضول وعوج، تصبر إياك، لكن هناك عوج لا إلى معصية. قال العلماء لا ينبغي ترك هذا العوج، إنما المقصود هو إقامتها برفق، الإقامة برفق قدر الاستطاعة دون أن نكسرها، مفهوم؟ تقيمه برفق دون أن تكسر. أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الحافظ كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق حيث لا يبالغ فيه فيكسر، يعني تحاول كيف تقوم، تقوم لكن مكامل دون أن تكسر، يعني تنحي المعاصي، تخلي لك الأمور المباحة فهم، لكن دون أن تكسره. وإلى هذا قال أشار البخاري رحمه الله، لأنه ذكر هذا الحديث وذكر بعده قوله عز وجل، باب قوله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، استوصوا بالنساء خيرا، عوج قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ماذا نفهم؟ أن عليك أن تقيم هذا العوج لكن برفق حتى لا تكسره. إذن هذا مهم جدا، المعاصي لا، قال فيؤخذ منه أن لا يتركها على الإعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص، يعني زادت الحد، النقص تاعك معروف في أمور معينة، لكن أنت تزيد الحد إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك واجب، فهنا لابد أن يضرب على يدها. وإنما المراد قال رحمه الله أن يتركها على إعوجاجها في الأمور المباحة، هذا كلام الحافظ بن حجر. إذن استوصوا بالنساء خيرا أيها المتزوجون، لماذا؟ إن المرأة خلقت من ضلع، بيحكي لك حكاية، مرأة خلقت من ضلع، صح، أعوج شيء في الضلع أعلى لسانها، إن ذهبت تقيمه كسرته، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته على أي وجه استمتعت به على أي وجه. اصبر على هذا الاعوجاج إذا كان في الأمور المباحة، أمور تقلقك صح، تقلق الشخص، لكن تصبر وتحتسب، وأين هو الصبر؟ وأما الأمور تاع المعاصي فلا تتسامح فيها، بل تعلمها برفق، تعلمها وتؤدبها. سيأتي إن شاء الله تعالى هذا، يأتي الحديث عنه. وفي هذا الحديث كما قال العلماء الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس، المدارات لاستمالة النفوس، أي تنبسط للشخص، تبتسم إليه، تصافحه، تسلم عليه حتى تستميله إليك، أنت لم تعصي بهذا. إذن هذا معنى المدارات، لاستمالة النفوس وتأليف القلوب. وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر عليهن وعلى عوجهن. وفيه أن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، ليحبس الجم ما ينتفع بهن، يعني يطلقها، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، يعني شر لابد منه. فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر على عوجها. تريد أن تستمتع بامرأة لابد أن تصبر على عوجها، فما السبيل إلى الصبر على عوجها؟ هذا سؤال آخر. شو العدة داخل الجهاد يا أخي، والله جهاد خاصة في أيامنا هذه حيث كثرت الشهوات وابتعد الناس عن العلم وكثر الجهل وضعفت القلوب، يعني وقطاع الطرق كثر والناصحون قلة، الإنسان نعترف أن هذا الأمر جهاد، ينبغي للمسلم أن يتميز عن غيره في هذا الباب، يتميز بمثل هذه الأمور. أولا احفظ هذا لكي يحفظ الله لك أهلك، أولا الاستعانة بالله، الاستعانة بالله عز وجل. فقد وصف الله عز وجل عباد الرحمن ماذا قالوا؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين، وقرة أعين شرحناها مرارا، قلنا القرة من القر أي البرد، شدة البرد هو القر. والعلماء قالوا دموع الفرح باردة ودموع الحزن ساخنة، دموع الفرح باردة. فأنت تسأل الله عز وجل أن يجعل هذا ذريتك وأهلك سببا لأن تبكي دموعا باردة، أي دموع فرح، أي تفرح بهن إلى غاية أن تبكي من الفرح، هذا أسلوب عربي معروف. فأنت أسأل الله عز وجل دائما هذا الدعاء. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، شوف حياتنا مبنية كلها على الدعاء، من أول يوم تلقى فيه هذه المرأة تطلب من الله أن يعينك عليها، تطلب من الله، القلوب بين أصبعين من أصابعه. ففي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة، إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فقال اللهم إني أو فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، خيرها وخير ما جبلت عليه. جبلت المرأة على صفات عظيمة جدا لن تجدها في الرجال كلهم جميعين، وهو الحنو والرأفة والرفق والخدمة والحب والعاطفة غير ذلك، هذا شيء لا تجده عند أحد. إذا أنت تسأل الله عز وجل خيرها وخير ما جبلت عليه، وتصور الله عز وجل يجيبك هذا الدعاء تعيش سعيدا. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، فيه شر وفيه شر جبلت عليه، أنت تستعيذ بالله عز وجل من ذلك الشر. ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة في المرأة والخادم، تضع يدك على ناصيتها، لأن الناصية ايش قلنا هي مناط، هنا قلنا حتى تكلمنا عنه مرارا حتى الاكتشافات العلمية أيدت ذلك، أن هنا سبحان الله ركز الخير والشر في ابن آدم، من هنا ينطلق كل شيء. فهذا سبحان الإنسان من أول يوم يسأل الله عز وجل هذا الدعاء، فلا نظن إلا أنه سيمتعه الله عز وجل بما يريد. ولذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، شوف الاستعانة بالله، إما بالدعاء أو ببعض الأعمال، يعني الاستعانة بالله بماذا؟ بالدعاء، زيد ببعض الآمال. صحابي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما، أعي وش قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أسألك مرافقتك في الجنة، وش قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود أي الصلاة. إذن دعاء فقط؟ لا، قال لك دير الصلاة. فسن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة، صلاة الزوجين معا من أول يوم كتب لهما فيه اللقاء. أول يوم تدعو بالبركة، تضع يدك تقول هذا الدعاء، ثم تقوم وتصلي معها. قلنا لأن الصلاة من أسباب الإعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة، صلاة يلا نصلي ركعتين. ويدل على هذا الأمر أثران. الأثر الأول عن أبي سعيد مولى أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال تزوجت وأنا مملوك. أبو سعيد هذا مولى أبي أسيد، تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة رضي الله عنهم جميعا. فقال ثم أقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم، جاء أبو ذر باش يصلي بهم، فقالوا إليك، إليك بمعنى تأخر. قال أو كذلك؟ قالوا نعم. قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني. هنا يشيرون إلى من الأدب لا يتقدم أحد في بيت أخيه المسلم، هو أولى الناس بالإمامة، لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. هذا حديث صحيح مسلم، شوف الأدب كيف الصحابة كلهم تأدبوا بهذا الأدب. ثم علموني، ماذا علموك يا أبا سعيد؟ قالوا لي، شو التعليم تاع الصحابة، إذا دخل عليك أهلك، شو لك الإرشاد، إذا دخل عليك، ما قالوش خبط يدك ولا الحياة ولا ذبح قط ولا ما أدري ما الذي يقولون، والله هذا تستعين بهذا الأمر عجيب. إذا دخل عليك أهلك، ما قالوش يعني أخلع، استعين بالله. أول فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، شوف شو التعبير، ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ بالله من شره، ثم شأنك وشأن أهلك، ثم شأنك وشأن أهلك. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف، وقال الألباني رحمه الله تعالى في آداب الزفاف وسنده صحيح. والثاني، الأثر الثاني ما رواه الطبراني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن أبي وائل قال جاء رجل من بجيلة ويقال له أبو حريز، أبا حريز، جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني تزوجت جارية بكرا، إني تزوجت جارية بكرا وإني خشيت أن تفركني، والفرك هو البغض، خشيت أن تفركني. البكر لها مزايا، ومن قديم الزمان المنافسة بين الأبكار والثيبات، ولكن العبرة بالدين، العبرة بالأخلاق، وليس بكونها ثيبا أو بكرا. بكر متاع، ولكن أحيانا تكون ثيب أفضل. وقديما كانوا إذا اشتروا البكارة عندها دور في الزواج، عندها دور أيضا في بيع الجواري، تشري جارية بكرا ممكن تشري جارية ثيبا يعني، لكن أحيانا تفضل الثيب لذكائها. مثلا في السوق الرقيق جاء الخليفة وأراد أن يشتري جارية، فقالت، فقال لها أبكرا أم ثيب؟ فقالت له نعوذ بالله، وكانت أمامها ثيب، قالت نعوذ بالله من الكساد، نعوذ بالله من الكساد يعني خلاص. فتلاحظ كأنه فيه معركة بين الثيبات. فسأل الأخرى فقال وأنت أثيب أم إيش؟ قالت إيش، فهم أبكر أم إيش؟ قالت إيش، فأعجبته فأخذها، يعني ظريفة، راح ثيب لكن أدركت كيف تصل إلى قلب الخليفة. أبكر أم إيش؟ تقول له ثيب شوية كلمة ثقيلة، فقالت هذه المداعبة فأخذها. وأخرى أيضا ثيب ذكية، قيل أبكر أم ثيب؟ فقالت لقد كثرت الفتوحات أيام الواثق، يعني أين تجد بكرا، يعني كانوا يعني يسبون، المسلمون يسبون الجواري، هذا صراع من قديم الزمان. البكر لها مزية، فهذا خشية، قال خشيت أن تفركني. فقال عبد الله بن مسعود، شو ذاك التوجيه رائع، إن الإلفة من الله، الحب من الله، يعني حبك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إذن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان يكره إليهما الآخر. إذن لما تتحس بشيء بغض أعلم أن هذا ليس من الله، إنما هذا من الشيطان. فإذا دخلت عليها فمرها فلتصلي خلفك ركعتين وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم ارزقني مني، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت على خير. شوف الكلام رائع جدا، يعني كلام في دعاء جامع بالبركة، وإن افترقنا نفترق على خير وإن اجتمعنا نجتمع على خير. إذن هذا أمر يعينك الاستعانة من أول يوم بالله عز وجل، تبقى دائما تدعو بذلك الدعاء، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ثانيا يا أخي تذكر حسناتها، العوج نعم أثبتنا العوج، تذكر حسناتها. لا ينبغي للمسلم أن يكون مثل المرأة، المرأة من صفاتها كفران العاشر، يعني أحيانا تنسى خيرك، هذا نقص فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام أنذرهن بماذا؟ بالنار، لكفركن، فقيل يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير، يحسن أحدكم إليها الدهر كله حتى إذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا خلاص. لكن الآن رجل المفروض ما فيكش هذا الصفة، فالرجل هنا عنده ميزان، ميزان عدل، لها بعض المساوئ يجعل، هل يمكن أن يذهب تذهب بعض المساوئ كل تلك الحسنات التي لديها؟ من قواعدنا في الفقه ما هي؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والمرأة الصالحة الطيبة المتدينة بلغت القلتين، فإذا كان فيها هناك أخطاء غض الطرف عنها. فالإنسان عليه أن يتذكر حسناتها. وفي ذلك جاء الحديث الذي ذكره المصنف، وهو حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، سكتوا علينا هذا الأخ، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. أعيد الحديث، حديث مسلم عن أبي هريرة، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال رضي منها غيره. لا يفرك أي لا يبغض، مؤمن أي رجل، مؤمن أي زوجته. لماذا؟ كيف سبيل إلى ذلك؟ كيف لا أبغضها وأنا رأيت منها ما يستوجب الكره؟ إن رضي، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يرشدنا إلى هذا الأمر، إذا أردت أن تصبر على العوج، يعني كي تشوف أمر في تلك اللحظة تذكر حسناتها، غير تشوف ذلك العوج تذكر حسناتها، فإن هذا سيعينك جدا على الصبر عليها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يوجه كلا منهما، كلا منهما إلى هذا الخلق وإلى التساهل ما دام ممكنا. وإذا أبغض أحدهما صفة في الآخر جاءت الصفة الأخرى تشفع لها، تشفع لصاحبها، ولا يمكن تصور السعادة التي ستغمر هذا البيت إذا استحضر هذا الأمر. تصور كل من الزوجين غير يغلط معهم واحد، أحدهما يغلط مع الآخر يتذكر هذا الأمر، له حسنات، له حسنات تذوب مع هذه السيئة. فيتحلى كل منهما بالصبر والتحمل، وذلك يذلل الطريق لا شك، ويسهل العيش، يسهل العيش بشدة. وأشار الله عز وجل إلى هذا في كتابه، أين؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى، يضرب مثال فقط، ابن عباس يضرب مثال قال ربما رزقه الله منها ولدا صالحا فجعل الله في ولده خيرا كثيرا لا تدري. وقال ابن عطية رحمه الله يفسر هذه الآية وفي معنى هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم فاستمتع بها وفيها عوج. شفت كيف يربط الآية بالحديث؟ استمتع بها وبها عوج، أي يقول ابن عطية لا يكن منك سوء عشرة مع وجاجها، لا تسع أنت عشرتها مع وجاجها. لماذا؟ لأن وجاجها مطبوعة عليه. فقال فعنها تنشأ المخالفة، أي عن سوء العشرة تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق، يقع الشقاق بعدم تذكر هذا العوج. ونبهت هذه الآية إلى معنيين، لماذا لابد علينا أن نمسك المرأة ولا نكسر هذا الضلع لمجرد وقوع أيدينا على خطأ ما؟ تنبيه على أمرين. الأول، نبهتنا الآية أن الإنسان لا يعلم أين هو الخير من الشر، ولا لا؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فأنت لا تدري أين هو الخير. ثانيا، أن الإنسان مهما كان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره. دلني على إنسان ليس فيه شيء يكره، يعني دلني على إنسان كامل، هذا لن تجده. فأنشد في هذا المعنى كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبها، هذا الشطر الثاني. وإنما الشطر الأول من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني تقول فلان فيه كذا وكذا وكذا، عددتها ما شاء الله هذا نبيل. لكن المصيبة أنك لا تجد، هو الشر فيه صفة من يحاوتنين فرق ولا لا؟ كفى بالمرء نبلا، لما إنسان يجي يسألك ما بها زوجتك تقول له فعلت كذا وكذا، خلاص هذه ما شاء الله، يعني عيوبها محدودة محدودة. كفى بالمرء نبلا أن تعد ما يبه. وقال آخر وما أحسن ما قال، ومن لم يغمض، كما قال علي بن أبي طالب، من العاقل؟ وش قال؟ الفطن المتغافل، هو عالم ما الذي حدث، سمع ما قالت، رأى ما فعلت، لكن يتغافل كأنه لم يرى. أحيانا يتغافل، أحيانا لا يشعرها بأنه عالم ويعفو ويصفح، أحيانا لا يشعره بأنه عالم وينصحها. هكذا السياسة، نصح كل يوم يميع، صراخ كل يوم عادي تصير عادي، سكوت كل يوم يسهل. سياسة لابد أن تحسن الكر والفر، أحيانا تتغافل، أحيانا تشعره بأنها علمت تبتسم، أحيانا لا تعلمها تنصحها. ومن لم يغمض عينيه عن صديقه، إذا عندك صاحب وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، يموت 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 وهو لائم. ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب، عمره ما يصيب صاحب كامل، يعني الذي يتتبع الصاحب الذي ليس فيه عثرة لن سيجد العثرة لا شك، ولا يسلم له الدهر صاحب. هذا الأمر الثاني يعينك، استعانة بالله إما بالدعاء أو بالصلاة. ثانيا، تذكر حسناتها، تذكر حسناتها، مهم جدا هذا الأمر. الأمر الثالث الذي يعينك على الصبر على هذا العوج، تذكر عيوبك أنت، تذكر عيوبك أنت. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني المولى تبارك وتعالى يعلمنا أنه ما من شيء يحدث في هذا الكون لنا إلا بسبب ذنوب قد اقترفناها، ويعفو عن كثير، هناك أشياء لم يؤاخذنا الله بها، ولو آخذنا الله بها ما بقي على وجه هذه الأرض أحد. سفيان الثوري ماذا يقول رحمه الله تعالى؟ ما أحسن كلامه، والله إني لأجد شؤم معصيتي في كلام جاريتي. عنده جارية يدخل البيت سيبها ترفع صوتها أو تسيء كلامه يحاسب نفسها، سبحان الله عجيب، محاسبة. إني لأجد شؤم معصيتي في كلام جاريتي، حنقول في كلام زوجتي، في سوء معاملة زوجتي. ما الذي فعلته اليوم؟ حاسب نفسك، والله هذا يعينك، يعني يذيب عنك كثير من الصخر الذي يقع على قلبك. هذا بذنب كنت قد فعلته، ولا أريد أن أفوت عليكم كلاما ما أطيبه لابن الجوزي. ابن الجوزي متخصص في إدارة البيوت الزوجية، فقرأوا ما يكتبه أحيانا، مو كل شيء، أحيانا يتكلم عن بعض العلاقات الزوجية. الرجاء الرجاء الإنسان يقرأ شوي صيد الخاطر. صيد الخاطر كتاب مهم، إذا أردت أن تقرأه كله فلا بأس يا أخي، خذ منه ما يتعلق بالموضوع، مهم جدا، يضع أمور أشياء مهمة، وعندما أقول لك مهمة مهمة، أنقل لك فقط مسألة فيها. يقول في صيد الخاطر في الصفحة 32 بعد 100: شكى إلي رجل بغض زوجته، بغض زوجته، قالوا إني أبغض زوجته، هذا يحدث، الله يقول النفرة تحدث ولا تدري أين. ثم قال: ولكنني ما أقدر على فراقها لأمور. قال ابن الجوزي: ما هي؟ قال: كثرة دينها علي، لها دين علي زد، وصبري قليل، يعني عليها لو كان نطلقها ولا نفارقها تطالبني بدينها، ولكن أنا صبري قليل. قال: ولا أكاد أسلم من فلتات لساني، يعني لساني ليس لي، وفي كلمات تعلم بغضي لها، يعني إني أحيانا أظهر لها هذا البغض بكلمات. استمع إلى كلام الأطباء. فقال ابن الجوزي: هذا لا ينفع، هذه وحدات تكفي، والله هذا لا ينفع. يقول لك ابن الجوزي: روح، هذا لا ينفع، توب خلاص، وشك الدير، لا ينفع أن تسب وتشتم تعامل بهذا وتظهر البغض، والله لا ينفع. وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، فينبغي أن تخلو بنفسك فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك، فتبالغ في الاعتذار والتوبة إلى الله. من هذا الذي يفعل هذا؟ أما التضجر والأذى لها فما ينفع، ما راك تدير ولاش، ليس هذا هو الدواء. بيقوله كما قال الحسن البصري عن الحجاج، لما جاء الناس يشكون الحسن، يشكون الحجاج، قال له الحجاج: انظر ماذا قال لهم. قال رحمه الله تعالى: عقوبة من الله لكم، فلا تقابلوا عقوبته بالسيف، قابلوها بالاستغفار. لا ينفع خروج عليه، قابلوها بالاستغفار. وعمالكم أعمالكم، واعلم أنك في مقام مبتلى، ولك أجر بالصبر. شفت أنا في الصبر، ولك أجر في الصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى، واسأله الفرج، شيء في القلب اتركه واسأله الفرج. فإذا جمعت بين الاستغفار وبين التوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت على 3 فنون، يقصد أبواب العبادات، من العبادة تثاب على كل منها، تثاب على الاستغفار والتوبة، تثاب على الصبر، وتثاب أيضا على سؤال الله الفرج. قال: ولا تضيع زمانك بشيء لا ينفع، ولا تخال أن، ولا تظن نفسك تدفع ما قدره الله. قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اسأله. وقد روينا، شوف كيف يعطيك أمثلة عن المحاسبة، أن جنديا، هذا رأيناه في كتاب البيوع فيما أذكر، أن جنديا وقف في دار أبي زيد، أبي زيد البسطامي، جندي دخل دار أبي زيد ينتظره، فجاء أبو زيد فرآه أمام داره، فوقف بدش يسبح، قال لبعض أصحابه، التفت لأصحابه: ادخل إلى المكان الفلاني من بيتي فاقلع الطين الطري فإنه من وجه فيه شبهة. يعني هذا الطين اللي درت بنيت به الدار فيه شبهة، خش حرام حرام لكن فيه شبهة. سبحان الله، وجود هذا الجندي هنا ينتظرني دليل على أنني قد فعلت أمرا، فتذكر ذلك الطين فيه شبهة. سبحان الله، قلوب عجيبة علقت بالله. قال فقلعه فخرج الجندي ذهب. هكذا الإنسان يعالج نفسه. وأما أذاك للمرأة فلا وجه له، لأنها مسلطة عليك فليكن شغلك بغير هذا. قد روي أن بعض السلف شتمه رجل فوضع خده في الأرض وقال اللهم اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي. شوف كلامهم، يحكي هذا عن وكيع، عن وكيع بن الجراح، أنه سبه رجل فحمل ترابا وضعه على رأسه وقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. وقال الرجل بعد ذلك مشكلة، هذه المرأة تحبني حبا زائدا على الحد، أنا أبغضها وتحبني حبا زائدا على الحد، وتبالغ في خدمتي، غير أن البغض لها مركوز في طبعي. شيء خلاص أبغضها. فقال فقلت له فعامل الله بالصبر عليها فإنك تثاب. اصبر عليها فإنك تثاب، يعني لا يكون همك فقط أناني تريد الاستمتاع، عف هذه المرأة، ابقى معها. أي يمكن أن تسيء إليها بفراقها؟ يمكن طبعا، خاصة نحن الآن في مجتمعنا المرأة عندما تبلغ سن 15 تبدأ في إعداد جهازها، صح؟ تبدأ بشراء حقيبة، تضع هذه طرف صابون، هذه ريحة، مسكين هذه الثوب، هذه كذا. والله أعرف امرأة تزوجت بعد يأس، خلاص قالت هذه شيء اشترت شيء متاع، هذا منذ 20 سنة وعندي 20 سنة ومخبي. عجيب، مرأة معروفة هي تضع وتضع وتجهز ذلك اليوم، يوم سعادتها بيت لك رهت، فإذا بها تفاجأ بك على هذا النحو، سوء في العشرة، سوء في المعاملة، سوء في سياسة هذا البيت، بمجرد أن تبغضها تبدأ تملأ البيت بالضجر والأذى، هذا ما يليق. قال اصبر عليها، دير يا سيدي معلش ننزلوا شوي، دير الخير فيها، أمسكها محسنا إليها فإنك تثاب، عندك ثواب. واستمع إلى هذه القصة، قيل لأبي عثمان النيسابوري رحمه الله ما أرجى عملك عندك، أي عمل ترجو به النجاة عند الله؟ يعني كاين إنسان خطرت يدير عمل يمكنه به أن يسأل الله عز وجل. فقال قال كنت في صبوتي، صبوتي أي في شبابي، ميل الصبي يميل كل شيء، يجتهد أهلي أن أتزوج فآبى، دائما تزوج فآبى أرفض. فجاءتني امرأة مرة، إذن فهذا لا يريد، جاءتني امرأة مرة فقالت يا أبا عثمان، سن عابد معروف، إني قد هويتك وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. عرضت امرأة نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرادت أن تعرض نفسها على هذا. قال فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني منها وفرح بذلك. فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء، يعني بها عينها بها شيء وعرجاء، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج. إذن شوف، مو بس تزوجها فقط، زيد يبقى معها. فأقعد حفظا لقلبها، شو الكلام هذا سطر عليه، أقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضا من بغضها، تقول أني على جمر. فبقيت هكذا 15 سنة، 15 سنة معها حتى ماتت. فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها، لم أريد أن أجرح قلبها، هو يبغضها لكن لم يظهر لها يوما ذلك. قال ابن الجوزي، طبعا هو كما قلت لك الراجل جاي يسقسيك على باس، فالتفت إلى الرجل وقلت له فهذا عمل الرجال. خلاص هذا عمل الرجال، وأي شيء ينفع ضجيج المبتلي بالتضجر وإظهار البغض. إنما طريقك ما ذكرت لك من التوبة والصبر وسؤال الفرج وتذكر ذنوبا كانت هذه عقوبتها، تذكر ذنوبا كانت هذه عقوبتها. هنا يا أخوانا ترون أن الصبر على عوج المرأة هذه إذا كرهتها يحصل بالاستعانة بالله عز وجل بأن نتذكر حسناتها وبأن نتذكر عيوبنا. وهناك أيضا أمر رابع نأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الأمر الرابع الذي يعينك على الصبر هو الحلم والعفو والصفح. فالحلم وهو العفو والصفح من أعظم شيم المتقين الذين وعدهم رب العزة سبحانه بجنة عرضها السماوات والأرض، حيث قال وهو يصف صفات المتقين الذين وعدوا هذا الوعد العظيم، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لاحظ كيف وصفهم. إذن فالعفو والصفح والحلم هو من الإحسان إلى المرأة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ترجمها عمليا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى عندما أوقعت عليه جاريته ماء حميما، ماء مغلي. ومن عادة الرجل إذا دخل البيت أنه تأتيه امرأته أو خادمه بالماء الحميم حتى يغسل رجليه وغير ذلك، فإذا بها ينصب هذا الماء كله على جسده. تخيل تلك اللحظة التي لا تدري ما الذي ستفعله. فنهض وقد احمر وجهه، وكانت هذه الجارية في الحقيقة جارية ذكية، فهي قد أدركت في تلك اللحظة أن أمثال هؤلاء الناس كميمون بن مهران والصالحين لا يساقون بالرجاء وأن تبقى راكعة له وتبكي، علمت أن هؤلاء دواؤهم هو القرآن. فبمجرد أن رأته قد وقف يريد أن يفعل شيئا قالت له والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، قالت العافين عن الناس، قال اذهب قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. بهذا المسلم نحن لا نطالب أن يصل وأن يرتقي إلى هذه الدرجة، لكن على الأقل يكظم غيظه، بمعنى يمسك الشيء في نفسه ويحلم ويعفو ويصفح. لأن المسلم إذا علم أنه عفا وصفح والأجر الذي له فهذا سيهون عليه الصبر عاد، بخلاف ما لو فعلت الأمر مكرها. الذي يعفو عند المقدرة وعده الله عز وجل كما في حديث الترمذيان زيد بن خالد الجهني أن الله عز وجل سيخيره يوم القيامة من أي حور العين شاء، من أي حور العين شاء أدي وجهه. فتلاحظ أن صبره لا يذهب سودا. أنت في تلك اللحظة عندما تعفو وتصفح تذكر هذا الأجر، يهون عليك الأمر كثيرا. واعلم أخي أن الصبر على المرأة فيه ترويض للنفس على معالي الأمور. إنسان يروض نفسه، الآن حياتك مع هذه المرأة بمثابة الامتحان والاختبار لما درسته من قبل عن الصبر والعاف والصاف والحلم. الآن حان دور تطبيق هذا الأمر. أما لو كان وحده لا يتبين، لا تتبين له عيوبه، لا تتبين له هذه الصفات عندما يعيش وحده الإنسان، لكن متى تظهر هذه الصفات؟ إذا خلط وبالعشرة يحدث الاحتكاك، ومن طبيعة الاحتكاك أنه يفضي إلى بعض الأخطاء، تقع العين على بعض الأخطاء، فأنت مأمور هناك إما بالتغافل أو أحيانا أو بإشعارها لأنك على دراية بذلك الخطأ وتسكت، وثالث ويمكن أن تنصح كما ذكرنا قبل قليل. فلماذا كل هذا؟ والله هذا ستنجح به. لماذا ستنجح به؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال والله يحب المحسنين. ختم الآية بهذا، والله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبده أراه العجائب، أراه العجائب. وليس المقصود بالحلم، ليس المقصود بالحلم أن يستسلم الرجل للأخطاء هكذا ويسترسل في قبولها، كلا. ننظر إن كان الخطأ تافها كما هو حال شأن كثير وشأن كثير من الناس، خطأ تافه ليس أنا، فهنا من العيب أن تحدث ضوضاء من أجل ذلك. غض الطرف، غض الطرف، وترك النصيحة والوعظ والصراخ لأمر أعظم، حتى تجد المرأة هيبة لذنبها. لماذا؟ لو كنت تصرخ على المرأة إذا أوقعت كأسا، وكنت تصرخ عليها إذا تركت تهاونت في الصلاة، عادي. إما أنك عظمت الكأس أو أهنت الصلاة، وأنا أظن به الأولى أولى أكثر الناس، صح ولا لا؟ واحدة مثني، يعني تصرخ على هذه وعلى هذه، يا إما أنك قد عظمت الكأس حتى جعلته مثل الصلاة، أو أهنت الصلاة حتى جعلتها مثل الكأس. فالعاقل يفرق، أمور مباحة هذه، أمر لا، عادي عادي، ابتسم وانصارف، ابتسم وانصارف، وضعت شيء في غير محله لا تضعي هنا وانصارف. أما هذا الأمر الذي يستدعي صياحا، يستدعي زجرا، يستدعي غضب، فالمسلم مطالب قبل كل شيء بالرفق في التعليم، الرفق في التعليم. ثم هذا ولو صح يصيح على أمر على الأقل ذوبان. مما يحكى عن سقراط الفيلسوف المعروف أنه كان تعيسا في حياته الزوجية، لم يستمع إلى دروسنا هذه. إيوه، يعني اللقاح تاع الخطأ، الخطأ تزيد له، هي أخطأت أنت تزيد بخطأ آخر، لقاح الخطأين شو خطيئة، إيش تعيس. فسقراط لم ينجح في حياته الزوجية، لكنه كان يحسن إدارة هذا التعاسة، كان يحسن إدارة هذه التعاسة، كان يصبر. ولما سأله شاب متردد في الزواج، زوج ولا لا، قال له تزوج على كل حال أنت ناجح. قال كيف؟ قال إن رزقت امرأة ذات أخلاق عالية غدوت سعيدا، غاركت السعيد، وإن رزقت امرأة صاحبة أخلاق سيئة صرت حكيما، وأنت في كلا الأمرين ناجح. صر حكيم، تعلمك الصبر، تعلمك إدارة، تعلمك الحلم، تعلمك الرفق، كأنه هذا أمر مسلم أنك تصبر عليها، تعلمك الحلم، كل يوم تتدرب، كل يوم أنت تتدرب حتى تصير حكيما. طبعا انتحر هذا الشاب لا شك. طبعا قدوتنا ليس سقراط ولا غيره، قدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان أزواجه يراجعنه الكلام كما رأينا في مجالس السيرة، يراجعنه الكلام يعني يرد عليه في الكلام. احنا يا ويح امرأة ترد على زوجك، لا، ترد عليه الكلام، هذا انصارف اتركها. وكانت كما تقول حفصة تهجره إحداهن حتى الليل، في صحيحين الحديث، لا تهجره إحداهن حتى الليل، شكون؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. شفت حال يعرف سياسة البيت الزوجية. ومرة جرى بينه وبين عائشة كلام، وكان أبو بكر الصديق حاضرا، فغضبت فقالت أنت الذي تزعم أنك نبي. كبيرة هذه. طبعا أنت نبي، فما تديش هكذا، أنت الذي تزعم أنك نبي وتفعل هكذا. فوقف أبو بكر فلطمها في صدرها حتى استجارت برسول الله عليه الصلاة والسلام. شفت العودة إلى، شفت، قلت لك رسول يبتسم، تبسم، تقول تبسم واحتمل ذلك حلما وكرما. فلما نهض أبو بكر ضربها في صدرها، استجارت بخلف وقعدت خلف ظهره، فقال النبي عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دعوناك لهذا، ما لهذا دعوناك، دعوناك لتحكم. في رواية أخرى أن لما استدعى أبو بكر الصديق يحكم بينهما، قال يلا تتكلمين أو أتكلم، شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتكلمين أو أتكلم؟ فقالت تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. عجيب، عجيب هذا. فقال يا عدوة نفسها أو غير الحق يقول، فضربها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ساءه ذلك فقال ما أنا بمستعذرك إياها منذ اليوم من جاء أشكوك أمرها خلاص إذا صرت تضربها. دلني على أحد مثل هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وخامسا قلنا شو بشي عينك الصبر عليها شو ذكرنا أشياء: أولا استعانة بالله تبارك وتعالى، الدعاء والصلاة، ثانيا تذكر حسناتها، ثالثا تذكر عيوبك، رابعا الحلم والعفو والصفح، وخامسا تذكر أنها أسيرة عندك. أسيرة، تعرف ماذا كلمة الأسير؟ أسيرة، وهذا سنراه لاحقا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.